بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه. هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر، يبين مكانة النية من الإيمان ومنزلتها العلية في دين الله سبحانه. عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا يصلح القول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال: هو قول ونية وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فإن هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل، والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب ونيته. وقد روى البخاري رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات في مواضع عديدة من الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة ابن وقاص الليثي، ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان تفيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث في خطبته العامة على منبره صلى الله عليه وسلم، تذكيرا بمقام النية العظيم وقيام دين الله عليها. وتأسى به في ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح والناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام على المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة. وقد صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطن لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ونحسب أن البخاري رحمه الله قد أخلص النية في تأليفه هذا المصنف العظيم فعظمت بركته، فلما أخلص رحمه الله النية وصف الطوية نفع الله عز وجل بكتابه البرية. وهكذا صنع عدد من أهل العلم مثل صنيعه رحمه الله، صدروا مصنفاتهم بهذا الحديث، فقد صدر به البغوي رحمه الله كتابيه مصابيح السنن وشرح السنة، وكذا النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وكذا عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، والسيوطي في كتابه الجامع الصغير، وغيرهم من أهل العلم. قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأعمال بالنيات في كل باب، وعنه رحمه الله أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالنيات، وقوله: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهرد. فقال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث. وعن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فورد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وعن أبي داود رحمه الله قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. وعن أبي داود رحمه الله أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وقد أراد هؤلاء الأئمة التنبيه إلى عظم شأن النية ومسيس حاجة المسلم إليها في طلبه للعلم وفي عباداته كلها، فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام، ولا حج، ولا صدقة، ولا بر، ولا أي قربة إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. فقوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها، فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا قبل الله من العامل عمله، وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فما أحوج المرء إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بألا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصا. ولن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله. أما الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو رياء أو سمعة أو دنيا فانية أو غير ذلك من الحظوظ والمبتغيات، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله. عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي رحمه الله قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن يوسف ابن أصباط رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف ابن عبد الله رحمه الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وذلك أن الصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة، والمقام مقام عظيم للمجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. قال ابن رجب رحمه الله: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالصلاة والحج والصدقة وغيرها من الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. هذا حديث عظيم الشأن جليل القدر، يبين مكانة النية من الإيمان ومنزلتها العلية في دين الله سبحانه. عن الحسن البصري رحمه الله قال: لا يصلح القول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. وسئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال: هو قول ونية وعمل وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. قال ابن بطة العكبري رحمه الله: وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن هذه الآية جمعت القول والعمل والنية، فإن عبادة الله لا تكون إلا من بعد الإقرار به، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلا بالعمل، والإخلاص لا يكون إلا بعزم القلب ونيته. وقد روى البخاري رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات في مواضع عديدة من الصحيح بإسناده رحمه الله إلى علقمة ابن وقاص الليثي. ففي الموضع الأول منها قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. وفي موضع آخر قال علقمة رحمه الله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيات، وذكر الحديث. فهاتان الروايتان تفيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا الحديث في خطبته العامة على منبره صلى الله عليه وسلم، تذكيرا بمقام النية العظيم وقيام دين الله عليها. وتأسى به في ذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخطب به على المنبر مذكرا بمقام النية ومنزلتها العلية. ولا يزال دعاة الخير وأئمة الصلاح والناصحون لعباد الله يذكرون في كل مقام على المنبر وغيره بأهمية النية ومكانتها العظيمة. وقد صدر البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطن لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ونحسب أن البخاري رحمه الله قد أخلص النية في تأليفه هذا المصنف العظيم، فعظمت بركته. فلما أخلص رحمه الله النية وصف الطوية، نفع الله عز وجل بكتابه البرية. وهكذا صنع عدد من أهل العلم مثل صنيعه رحمه الله، صدروا مصنفاتهم بهذا الحديث. فقد صدر به البغوي رحمه الله كتابيه مصابيح السنن وشرح السنة، وكذا النووي رحمه الله في كتابه الأربعين، وكذا عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، والسيوطي في كتابه الجامع الصغير، وغيرهم من أهل العلم. قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأعمال بالنيات في كل باب. وعنه رحمه الله أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال الحاكم: حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فقال: ينبغي أن يبتدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، فإنها أصول الأحاديث. وعن إسحاق بن راهويه رحمه الله قال: 4 أحاديث هي من أصول الدين: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وحديث من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة واحدة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وجمع أمر الدنيا كله في كلمة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يدخلان في كل باب. وعن أبي داود رحمه الله قال: نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 الحديث على 4 أحاديث: حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الحديث، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. وعن أبي داود رحمه الله أيضا قال: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب، يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث، أحدها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن مؤمنا حتى لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه، والرابع قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: الفقه يدور على 5 أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي رواية عنه قال: أصول السنن في كل فن 4 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وللحافظ أبي الحسن طاهر ابن مفوز المعافري الأندلسي قال: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وقد أراد هؤلاء الأئمة التنبيه إلى عظم شأن النية ومسيس حاجة المسلم إليها في طلبه للعلم وفي عباداته كلها، فإن الأعمال معتبرة بنياتها، فلا صلاة معتبرة عند الله، ولا صيام ولا حج ولا صدقة ولا بر ولا أي قربة، إلا إذا قامت على نية صالحة، بحيث يكون قد ابتغي بالعمل وجه الله تعالى. فقوله إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة عند الله جل وعلا بنياتها. فإذا كانت النية لله خالصة ويبتغى بالعمل وجه الله جل وعلا، قبل الله من العامل عمله، وإن لم يكن العمل كذلك رد على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع. وقد قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فما أحوج المرء إلى إصلاح نيته ومعالجة قصده وتصحيح إرادته في جميع أعماله، في صلاته وصيامه وحجه وجميع طاعاته، بألا يبتغي بشيء من ذلك إلا وجه الله، لأنه ليس شيء من ذلك يكون مقبولا مرضيا مشكورا عند الله تعالى إلا إذا كان لله خالصا. ولن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديد قوله إلا ما قصد به وجه الله. أما الأعمال التي يعملها العامل يريد بها شهرة أو رياء أو سمعة أو دنيا فانية أو غير ذلك من الحظوظ والمبتغيات، فكل ذلك لا يكون عند الله مقبولا ولا يكون عنده جل وعلا مرضيا، لأن من شرط العمل المقبول أن يكون قد ابتغي به وجه الله. عن يحيى ابن أبي كثير رحمه الله قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وعن زبيد اليامي رحمه الله قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعن يوسف ابن أصباط رحمه الله قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. وعن مطرف ابن عبد الله رحمه الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وذلك أن الصوارف التي تصد العبد عن الإخلاص في الدنيا كثيرة، والمقام مقام عظيم للمجاهدة. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولهذا فإن معالجة النية ومجاهدة النفس على الإخلاص لله أمر مطلوب من المسلم إلى آخر نفس وإلى آخر لحظة من الحياة، لأنه لا يزال تأتيه الصوارف والصواد عن الإخلاص من هنا وهناك، فيحتاج كل وقت وكل حين إلى معالجة نيته وإصلاح مقصده وإطابة إرادته. وقوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا. قال ابن رجب رحمه الله: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة، ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب وليس واحد منهما بمهاجر. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، فصلاحها وفسادها بحسب النية الباعثة عليها، كالصلاة والحج والصدقة وغيرها من الأعمال. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.